بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان دعاء القنوت وما فيه من فضائل وأحكام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفاصلة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن الأمور التي تستحب في قيام رمضان دعاء القنوت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحسن ابن علي حيث قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. ولو تأملنا في هذا الدعاء لوجدنا أنه على وجازته قد اشتمل على خيري الدنيا والآخرة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني في من هديت، سؤال الهداية التامة الجامعة للعلم النافع والعمل الصالح، وسؤال الله تعالى الدخول في جملة المهتدين من عباده الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وعافني في من عافيت، فيه سؤال الله العافية المطلقة، سواء كانت عافية من الشرك أو العصيان أو الفتن المضلة أو الشهوات المنحرفة أو من الأمراض والأسقام والأدواء، فهذه حقيقة العافية وهي السلامة من كل ما مضى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتولني في من توليت، والتوليها هنا بمعنى التوفيق والإعانة والنصرة والتسديد والوقاية من الشرور. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبارك لي فيما أعطيت، وهذا فيه سؤال البركة، والبركة هي الخير الكثير، فالمسلم يسأل الله تعالى أن يبارك له في كل ما أعطاه، سواء كان علما أو مالا أو ولدا أو مسكنا أو غير ذلك، بأن يثبته له أولا، ثانيا أن يوسعه له في الخير، وثالثا أن يحفظه ويسلمه من الآفات. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فيه توسل من العبد إلى الله جل وعلا بأن يقيه من شر القضاء، فإن الله تعالى لا يقضي بشيء إلا لحكمة بالغة، فله الحكم التام جل وعلا والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وهذا تعليل لما سبق، أي تعليل لقوله وتولني فيما توليت، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تولى عبدا فإنه لا يذل، وإذا عاد عبدا فإنه لا يعز. والعزة والمنعة والقوة إنما تطلب منه وحده جله وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: تباركت ربنا وتعاليت، أي تعاظمت يا الله، فلك العظمة الكاملة والكبرياء التامة المطرقة، فإنك سبحانك قد عظمت أوصافك وكثرت خيراتك وعم إحسانك للخلق أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: تباركت ربنا وتعاليت، أي ولك العلو يا الله علوا تاما، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فتأملوا معشر المستمعين هذه المعاني الجميلة لهذا الدعاء العظيم النافع، تجدونها شاملة لأنواع التعظيم والتبجيل والإكبار لله جل وعلا، وكذلك أيضا ما يحتاجه المسلم ويرجوه من خيرات الدنيا والآخرة. فاللهم ارزقنا العافية في الدنيا والآخرة، واهدنا وتولنا وقنا من الشرور والآثام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا بشيرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليكم شهر فضيل.
الله يبارك، جزاك الله خير بشيرين، الله يحفظك.
أنا موضوع شوي يعني ربي أم الله يرحمها تزوجت ثلاثة شيخ، يعني أول واحد تزوجت طلقت منه يابت منه ولد، والثاني تزوجت توفى يابت منه ثلاثة، والثالث ما يابت منه عيال، بس هم كانوا صغارها ثلاثة وتبناهم، يعني هم خداهم، يعني هم رباهم ولي ما كبروا. بعدين ريال توفى ورثت أمي الوالدة يعني.
نعم.
ألو؟
نعم نعم. نعم.
فهم يعني، وبعدين هاي كانت عند المتوفي عند أخت الحرمة، هاي طلعت لها تقريبا من ربع، وباقي هم الأخت خدت. هل الولد هذا الأول هذا اللي الحرمة يابته لا ميراث ولا ما له ميراث، والريال هذاك اللي متوفي ما يري عنه خير شر؟ أتمنى تكون واضح يعني. ما
بشيرين المسألة يعني تحتاج توضيح أكثر، لكن مسائل الإرث وهذه الأمور يعني ما محلها في المحاكم، لأن يعني مسائل القضاء. نعم، مسائل الإرث في القضاء.
بس جزاكم الله خير. وعندي سؤال ثاني، بارك الله فيكم.
نعم
نعم. اليوم أنا أسجد أقوم أقول ربي اغفر لي وخل والدين، هل جائز هذا أم غير جائز؟ وجزاكم الله خير. إن
شاء الله يحفظك بشيرين.
الله يحفظك.
ما شاء الله جاب، حياك الله. نعم نشوف الشيخ سؤال بشيرين بالنسبة للجلوس بين السجدتين، يقول أقول فيه ربي اغفر لي ولوالدي.
الحمد لله. الدعاء في الصلاة ينقسم إلى قسمين، هناك دعاء من قبيل الأذكار الواردة فمثل هذا لا يزاد عليه، وهناك أدعية واردة في الصلاة وأذن فيها بالدعاء بغيرها. فمن ذلك لو أن رجلا دعا في دعاء الاستفتاح فزاد في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث، فزاد فيه ألفاظا في الدعاء، فمثل هذا لا يوافق السنة، لأن هذا دعاء من قبيل الذكر، والأذكار الواردة في الصلاة تلتزم ولا يزاد عليها. وهناك أدعية أخرى في الصلاة يشرع فيها للمرء أن يتخير بعد هذا، بعدما ورد من أدعية أو أذكار أن يدعو بما شاء، كما في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أي في تشهده. والأذكار التي بين الذكر الذي بين السجدتين هو ذكر منصوص وارد، فالأفضل أن يلتزم بما ورد، وقد ورد فيه ذكرين. أما الذكر الأول فهو ربي اغفر لي ربي اغفر لي، والذكر الثاني ورد ولكن في سنده ضعف: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني، وهذا الذكر الحديث الوارد فيه في سنده ضعف، فيقتصر بما ورد في السنة: ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وإذا أحب أن يدعو لوالديه أو أحدهما فإنه يدعو به في سجوده بعد فراغه من التسبيح، فبعد أن يقول سبحان ربي الأعلى بعد ذلك يدعو بالدعوات الطيبة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل. نعم فضيلة الشيخ، على أسئلة الرسالة النصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ: هل أو تسأل تقول: هل تصح الصلاة بالمكياج بكل أنواعه؟
ما يوضع على البشرة من المساحيق يختلف، فقد يكون ما يوضع على البشرة عازلا من وصول الماء إليه، فإن كان عازلا من وصول الماء إليه فإنه يجب عليه أن يزيل ماء، أو يجب عليها أن تزيل المانع الذي يصل من وصول الماء، وهذه مسألة دقيقة.
فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة لها. نعم أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله شيخ، شيخ سورة الكهف يعني هل مشروعية قراءتها من ليلة الجمعة أم يوم الجمعة فقط؟
إن شاء الله.
يعني من بعد غروب شمس يوم الخميس، يعني هي السنة أن حتى بالليل يغنيك عن قراءة يوم الجمعة. والسؤال الثاني، تكرار السور أو الآيات في الصلاة، هل الشيخ أفضل؟ يعني بمعنى هل إذا الإنسان ينوع يغير أجر أكثر، ولا شو الأفضل يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعود فضل الشيخ إلى الإجابة على سؤال الأخت عن المكياج: هل تصح الصلاة بالمكياج بكل أنواعه؟
نعم، فهذه المساحيق التي توضع على البشرة منها ما يحول من وصول الماء إلى البشرة، فإن كان هذا المسحوق أو هذا المكياج يحول من وصول الماء إليه فإنه يجب إزالة كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة. والنوع الثاني مساحيق لا تمنع من وصول الماء، فمثل هذه المساحيق متى ما مر عليها الماء فإن الماء يصل إلى البشرة مباشرة، فمثلها لا يؤثر في صحة الصلاة. وأما وضعها بعد الوضوء فإن وضعها بعد الوضوء لا يؤثر كذلك أيضا في صحة الوضوء إلا إذا كانت من قبيل النجاسات، فإذا ثبت أن هذا الذي وضع على البشرة يتضمن النجاسات فإنه لا يجوز وضعه على البشرة. أما إن كان نوعا من الأنواع أو المواد أو المساحيق التي لا تتضمن النجاسة وليس فيها النجاسة فعند ذلك يجوز، عفوا عند ذلك للمرأة إذا وضعت هذا أن تصح صلاتها بها، ولكن لا ينبغي أن تكون موجودة في أثناء الصلاة، فإذا وجدت فإنها لا تؤثر في صحة الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو محمد يقول: سورة الكهف متى يبدأ وقت قراءتها، هل من ليلة الجمعة أو من يوم الجمعة؟
قراءة سورة الكهف ورد فيها حديث عظيم، وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا يدل على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وقع الخلاف هل القراءة تبدأ من فجر يوم الجمعة أو تبدأ القراءة من ليلة الجمعة، هذا باعتبار الخلاف الوارد في لفظ ليلة الجمعة. والحديث الوارد في ذكر ليلة الجمعة حديث ضعيف لا يصح، وإنما الذي صح هو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وأما ليلة الجمعة فالحديث الوارد فيها ضعيف. وعلى هذا فيبدأ وقت قراءة سورة الكهف على الصحيح من فجر يوم الجمعة، ويستمر إلى غروب شمس يوم الجمعة، فهذا هو الوقت الذي تقرأ فيه سورة الكهف، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ، معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم شيخ، مساك الله بالخير.
السلام ورحمة الله وبركاته، مسيك بنور العافية، تفضل خالد. الله يحفظك،
ضيف الكريم، حالك بخير. طال عمرك، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا أدش الظهر بنية العكوف، يعني أعكف لين العصر. في المسجد أدش بنية سامي برعان، أدخل أنوانية العكوف، فبعض الأحيان تحصل لي ظروف يعني ما أقدر أكمل العصر أطلع، فهل أنا أؤثم على هذا الشيء ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا طال عمرك من الفرض، يعني فرض الظهر إلى العصر أقرب ما يعادل 60 صفحة يعني من القرآن، وبالليل كذلك أقرأ تقريبا بعد 60 صفحة إلى أكثر من القرآن. في الحالة هذا وأنا صايم يحصل لي جفاف بعض الأحيان، في الحلق يحصل لي جفاف، فهل أؤثم إذا كنت أتمضمض يعني بين فترة وفترة شوية أتمضمض بالماء، وهذا هل أؤثم ولا في شيء ولا في إحراج ولا إيش؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خالي، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ، حياك الله. أخ سالم تفضل.
أنا وسلم شيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم تفضل.
عندي سؤال إنه شيخ، بالنسبة لغزوة بدر بمناسبة أنها حصلت في شهر رمضان.
نعم.
في غزوة بدر يذكر رب العالمين بأن أمد المؤمنين 3000 من الملائكة، صحيح؟ فأنا اللي قال إن الملك الواحد يستطيع حتى أن يحمل الأرض ويجعل عليها سافلها، مثل ما حصل في قوم لوط، فليش يعني 3000 من الملائكة من ملك واحد يستطيع أن يقضي على كل، حتى والكفار قريش؟ ما أدري ليش يعني العدد بالنسبة 3000 أو 5000. الشيء الثاني هذا يا شيخ، ما بيكون يعني احتجاج عند الكفار بأن احنا كنا يعني احنا ما انتصرنا أو انهزمنا من قبل المسلمين، فاحنا كنا ملائكة والملائكة احنا لا نراهم، فبالتأكيد احنا ما نستطيع أن نهزم الملائكة، فهذا ما بيكون مثلا احتجاج عندهم في هالموضوع. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ سالم، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم، يفضل شيخ سؤال محمد، بالنسبة لتكرار الآيات أو السور في القراءة، فيقول هل هذا هو الأفضل أم الأفضل أن يقرأ ويأتي بآيات وسور أخرى؟ سواء في الصلاة الشيخ أو في خارج الصلاة.
نعم، ما يتعلق بتلاوة القرآن وترداد القرآن، لا شك أن العبد مأجور على مجرد التلاوة، فبمجرد تلاوتك لكتاب الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك مأجور، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يؤجر على تلاوته، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا يدل على أن العبد بمجرد تلاوته للقرآن فإنه يؤجر على ذلك، هذا الأجر العظيم. وما يتعلق بالترداد، هذا يختلف، فقد يكون هذا الترداد في الصلاة وقد يكون في خارج الصلاة، أو أو التكرار للسور، قد يكون في الصلاة وقد يكون في خارج الصلاة. أما التكرار الذي في الصلاة فإن كان على اعتبار تعدد الصلوات وليس تعدد وليس تلاوة في الركعة الواحدة، على اعتبار تعدد الصلوات، فهذا الأفضل فيه أولا أن يأتي بما ورد في السنة. فهناك بعض السور ورد ذكرها في السنة في القراءة، سواء كان قراءة فريضة أو قراءة نافلة. فمثلا في يوم الجمعة يستحب للقارئ أن يقرأ للإمام أن يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان، فهنا الأفضل هو الالتزام بمثل هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في قراءة الوتر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر قرأ بقل هو الله أحد. فهذا وجه من الأوجه في التكرار والترداد كيف يفعل فيما ورد من النصوص، فإنه على الوجه الأول يسعى إلى أن يطبق السنة فيقرأ ما ورد في السنة.
ساك الخير فضيلة الشيخ، نعود للإجابة بعد أن أخذت المكالمة. حبيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ حبيب.
عندي سؤال الشيخ.
نعم.
هل ابتلاع الريق يفطر ولا ما يفطر؟
بلع الريق.
أي نعم.
إن شاء الله.
مرحبا.
زاك الله خير حبيب. كان فضيلة الشيخ أن
نعم كنت أود أن أسأل. نعم.
نعود فضيلة الشيخ إلى سؤال أبو محمد بالنسبة للأفضل، هل تكرر الآيات والسور أو يأتي بأخرى؟
نعم، ذكرت الوجه الأول في التلاوة، وهو أن يسعى أن يلتزم بما ورد في السنة من السور التي تقرأ على الأوجه، سواء كانت فريضة أو سواء كانت نافلة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقع منه تكرار، ولكن هذا التكرار على وجه تعدد الركعات، بمعنى أنه يقرأ في الركعة الأولى مثلا مثلا قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بقل أعوذ برب الفلق، فإن هذا تعداد في الركعة المختلفة. والوجه الثالث أن يكرر في ذات السور في ذات الركعة نفسها، كان يقرأ مثلا قل هو الله أحد أكثر من مرة، وهذا هو الذي لا أعلم له شيئا ورد في السنة، إلا في قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فكرر آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يقرأ بهذه الآية، وهذا يدل على الجواز. فلو أنه قرأ وكرر في ذات الركعة الواحدة السورة نفسها أكثر من مرة، فإن هذا لا يقال بأنه غير مشروع، ولكن الأفضل في ذلك هو التنويع بين القراءات. هذا كل ما يتعلق بالقراءة في الصلاة. أما القراءة في خارج الصلاة فإن كان على وجه يراجع به ما يحفظه، فيكرر مثلا سورة معينة على وجه حتى يحفظ هذه السورة، فهذا هو الأفضل، وهذا شيء طيب أن يكون التكرار لأجل حفظ هذه السورة. والوجه الثاني أن ينوع بين الآيات على سبيل التفكر والتدبر، وهذا أيضا أمر مشروع، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينوع بين القراءة والتلاوات في السور، فيقرأ سورة ويقرأ سورة ويقرأ سورة، لا على وجه التكرار، وإنما على وجه اختلاف هذه السور، وهذا له أثره على المسلم بحيث أنه يتأمل ويتفكر، فآيات في التوحيد وآيات في العبادات وآيات في ذكر الأنبياء وأحوالهم، وهذا مما يقوي الإيمان ويجعل العبد يخشع أكثر في تلاوته وفي تأمله لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن كان الترداد على وجه يحفظ به هذه السور التي يقرأها فهذا أمر طيب مشروع، وإن كان التنويع بين السور فهذا أمر كذلك طيب لأنه يفيد المسلم في تأمله وفي تدبره، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ علي يقول أنه يدخل في صلاة الظهر ويقول يبقى بعد صلاة الظهر بنية الاعتكاف في المسجد إلى صلاة العصر، فيقول في بعض الأحيان تحصل لبعض الظروف أخرج من المسجد، هل علي إثم؟
الاعتكاف في المسجد من الأمور التي ذكرها الله جل وعلا على وجه المدح، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، اعتكف في العشر الأوسط أو العشر الأول ثم اعتكف في العشر الأوسط، وآخر حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان واعتكف أزواجه ومن بعده. فالاعتكاف مشروع ومسنون ودلت عليه النصوص الشرعية. وأقل هذا الاعتكاف، قال ذهب الجمهور جمهور أهل العلم إلى أن أقل الاعتكاف هو لحظة واحدة، فلو أنه اعتكف لحظة واحدة صح منه الاعتكاف، ولكن إذا نذر في الاعتكاف فإنه يلزمه أن يوفي بنذره. وعلى هذا فلو أنه اعتكف من غير نذر فله أن يخرج من اعتكافه في أي وقت شاء إلا إذا نذر، فإذا نذر فإنه يلزمه أن يوفي بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم للسائل وهو عمر رضي الله عنه قال إني نذرت أن أعتكف في المسجد يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. فإذا كان اعتكافك مجردا من لفظ النذر فإنه يجوز لك أن تتحلل من اعتكافك وأن تخرج في أي وقت شئت، إلا إذا نذرت الاعتكاف فليس لك أن تخرج حتى تستتم المدة التي نذرت الاعتكاف فيها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنه من الظهر إلى العصر يقرأ ستون صفحة، فيقول أصيب بعض الجفاف فيقول أتمضمض، وهذه المضمضة يقول حتى ريقي بعض الشيء، فهل في هذا إثم أو أنه يفسد الصوم أو يؤثر على الصوم؟
المضمضة لا تفسد الصيام، بل المضمضة مشروعة للمتوضئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته أنه كان يعلم المتوضئ أن يتمضمض إذا توضأت فمضمض، فالمضمضة مشروعة للصائم ومستحبة للصائم ولغير الصائم، وهذا يدل على أن المضمضة لا تؤثر فسادا في صوم الصائم، وبناء عليه تعد المضمضة من جملة المباحات، فيجوز له أن يتمضمض وهو صائم، ولكن يحذر أن ينزل شيء من المضمضة إلى جوفه فيضمضمض متمضمضا مجردا من غير أن ينزل إلى جوفه شيء، فمثل هذا مشروع لا حرج فيه وهو من جملة المباحات، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ سالم يسأل عن غزوة بدر، يقول أن الله عز وجل أمد المؤمنين ب3000 من الملائكة، فيقول ملك واحد يكفي لإهلاك قريش أو الكفار في هذه الغزوة، فيقول فضل الشيخ لماذا كانوا هذه الكثرة من الملائكة؟ ويقول قد يحتج من الكفار من يقول أن المسلمين هم من هزموهم، لكن يقول في الحقيقة أن بمساعدة الملائكة، قد يقول يكون احتجاج من الكفار بهذا السبب.
الجواب على هذا السؤال، وهي يعني مثل هذه أحيانا تعرض مثل هذه الشبه لبعض الناس، ولكنها لا تعدو أن تكون شبهة. فنصر المؤمنين، نجيب على النقطة الأخيرة أولا، وهي أن نصر المؤمنين ليس بالضرورة أن يكون بالملائكة، قد ينصر المؤمنين بمجرد الرعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة الشهر. فكون المؤمنين ينصرون، فهذا النصر هو فتح من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون النصر بمدد الملائكة، وقد يكون بغير مدد الملائكة. لم يحصل قتال، ومع ذلك ينصر المؤمنين، وينصر كما في الأحزاب، فإن الأحزاب لم يقع فيها قتال، ومع ذلك انتصر المؤمنون في هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، مع أنه لم يحدث قتال. فالله جل وعلا أرسل عليهم ريحا قلبت قدورهم وقلعت خيامهم وأصابهم البرد، فهزموا بمثل هذا، ولم يكن هذا النصر بواسطة القتال. فوجود النصر للمؤمنين ليس بالضرورة أن يكون بوجود الملائكة، والله جل وعلا إنما ذكر الملائكة بأنهم كانوا مددا، وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا، وقاتلوا قتالا شديدا، ولكن الله جل وعلا أمدهم ب3000، ثم أمدهم وزادهم حتى أصبحوا 5000 من الملائكة. الملائكة هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، يختلفون في القوة، ويختلفون في الهيئة، ولهم قدرات مكنهم الله جل وعلا من هذه القدرات. والمؤمنون إنما كانوا يخشون في غزوة بدر من الكفار من كثرة العدد، فالله جل وعلا بشرهم بأن عدد المسلمين أكثر من حيث المدد الذي سيكون مع الملائكة، لأن المقصود هو رفع الرفع المعنوي الذي يكون للمؤمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة والنعاس، وأنزل المطر على المؤمنين، فسقوا في هذه الغزوة، سقوا من الماء، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النعاس والسكينة، وكذلك أيضا أمدهم بالعدد، فكانوا يخشون من المشركين من ناحية العدد، فالله سبحانه وتعالى بشرهم بأن هناك أعدادا من الملائكة معهم. فهذا هو وجه ذكر العدد في ذلك، أن المسلمين كانوا يخشون من المشركين من كثرة عددهم، فالله جل وعلا بشر المؤمنين بأن معهم من الملائكة من الأعداد ما يفوق ما عند المشركين من الأعداد أعدادا مضاعفة، فنزلت السكينة والطمأنينة على قلوب المؤمنين بذلك المدد الكثير الذي أمده الله جل وعلا للمؤمنين. وإلا إن كنا ننظر إلى قضية النصرة، فإن ملكا واحدا ممكن أن ينصر، ويمكن أن يقع النصر كذلك أيضا من غير وجود الملائكة بالرعب، وممكن أن يقع النصر بوجود الجند من جنود الله من غير الملائكة، كالريح وكالعواصف التي تأتي على المشركين فتزلزلهم زلزالا عظيما. إذن المسألة لا ترجع إلى قضية وجود قوة الملائكة، وإلا فهناك جنود آخرين هم بمثل قوة الملائكة. فالمقصود من ذلك كما وضحت هو أن المسلمين كانوا يخشون من قلة عددهم وكثرة عدد المشركين، فأمدهم الله جل وعلا من العدد الذي يكون معهم من الملائكة ما يكون أضعافا مضاعفة على عدد المشركين، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الأخ حبيب الشيخ يسأل عن بلع الريق، يقول هل يفطر؟
نعم، كنت أود أن أتداخل مع الأخ السائل، لأن بلع الريق لا يقع من الإنسان تفكير في وقوعه في كونه من المفطرات إلا من بعض الموسوسين، فغالبا ما يقع الموسوسين في هذا الحرج مع الريق الذي في الفم. والريق الذي في الفم ليس بطعام وليس بشراب، وبناء على ذلك فإن بلع الريق مشروع لا حرج فيه، بل إنه يعسر على الإنسان أن لا يبلع هذا الريق، لأنه لو لم يبلع هذا الريق لوقع في مشقة عظيمة، بل ربما لم يستطع الصيام بسبب أنه في كل لحظة يعالج إخراج هذا الريق. طيب، إذا هو كان في حال يقظته كذلك أيضا سينزل في حال نومه، فسيقع مثل هذا الموسوس في حرج عظيم بسبب هذا الريق. الريق بلعه مشروع ولا حرج فيه، فلو أنه بلع ريقا ونزل إلى جوفه، وحتى ولو جمعه وبلعه، فإن هذا لا حرج فيه، والله أعلم، ولا يؤثر إفسادا في صوم الصائم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل قطرة الأنف تفطر؟ وأيضا يقول البخور في نهار رمضان هل يفطر؟
أما قطرة الأنف فإن الأنف منفذ إلى الجوف، فلو أنه وضع قطرة أنف فنزلت إلى جوفه فقد وقع به الفطر، وهذا مذهب كثير من العلماء المعاصرين أن نزول هذه القطرة إلى الجوف مفطر، والغالب تكون يسيرة جدا ولا تصل إلى الجوف، وإنما ربما أحس بطعمها في الحلق. لكن الصحيح والله أعلم أن قطرة الأنف متى ما وصلت إلى الجوف فإن هذا يعد مفطرا من المفطرات.
أيضا فالشيخ ذكر مسألة
رمضان، ذكر العلماء إلى أن البخور يتجنبه الصائم ولا يستنشقه، لأنه يخشى أن يقع في الفطر بسبب شمه للبخور، فالبخور يتجنبه الصائم ولا يباشر شمه حفاظا على صومه من أن يقع فيه أمر يدنسه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا تسأل تقول أن عندي ذهب بعض من حصلت عليه عن طريق هدايا الزواج، والبعض الآخر كنت أجمع مبلغ معين وأشتري لي، علما تقول بأن ظروف المادية جيدة ولكن لا أستطيع الذهاب في أي وقت وأشتري ذهب، يجب أن أخطط قبلها بسنة، وليست لدي القدرة أن أخرج زكاة هذا الذهب، فتقول هل علي شيء أو إثم في عدم زكاته؟
الذهب ينقسم إلى قسمين، هناك ذهب مكنوز وذهب يريد به صاحبه المتاجر به، بمعنى أنه يبيعه متى ما ارتفع سعره، أو يكنزه عنده فلا يستعمله ولا يلبسه وإنما يحتفظ به للمستقبل. فمثل هذا الذهب يجب على الإنسان أن يزكيه، وهو الوارد في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وهو الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا أحمي عليه يوم القيامة صفائح من النار فكوي بها جبينه وظهره، وذلك مصداقا لقول الله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا هو النوع الأول من أنواع الذهب، وهو الذهب المعد للتجارة أو الذهب المعد للكنز، فهذا تجب فيه الزكاة. والنوع الثاني هو الذهب المستعمل، الذهب المستعمل، وهذا النوع من الذهب المستعمل أو المعد أو المعد للبس وقع فيه الخلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيه، ويذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة فيه، والصحيح والله أعلم أن هذا الذهب المستعمل أو الملبوس أو المعد للبس لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، وإنما لو أنه زكي مرة واحدة في العمر فهذا أفضل، أو أهدي لمن يحتاجه، فلو أنها كانت تعيره لمن يحتاجه فذهب بعض أهل العلم إلى أن من زكاته أن يعار، أن يعار، ولكن لا تجب فيه زكاة معينة محدودة كزكاة الذهب المكنوز. إذن فهناك فرق بين الذهب المستعمل والذهب غير المستعمل، فما كان مستعملا أو معدا للاستعمال فإنه لا تجب فيه الزكاة، وأما غير المستعمل والمكنوز والمعد للتجارة فهذا الذهب تجب فيه الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحييك دام فضلك الشيخ، عندي سؤالين طالب لك الشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول بخصوص الزكاة، إذا شخص مثلا عنده زكاة مال في البنك مثلا حاط وديعة هي 100,000،
نعم،
وال 100,000 مثل ما أنت عارفين عليها 2500 ذهب.
نعم.
الحين مثلا هل ال 2500 هذه مثلا حتى لو كسر الوديعة يطلعها من أصل المال اللي هي 100,000 مثلا، تصير ال 2500 مثلا يصير المبلغ اللي هو خلنا نقول 97,500، ولا لازم من المال الخاص؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. وحتى لو مثلا خلنا نقول لو كان ما عنده من المال الخاص ما يملك غير ال 100,000 هذه، في الحالة هذا شو يسوي؟ واضح السؤال؟
واضح نعم محمد.
إنزين، السؤال الثاني طال عمرك في عنا في بعض العلماء خاصة عنا إمام رمضان كامل يصلي شفع الوتر في 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 مثل ما يقولون ضربة واحدة، عرفت يعني
ثلاث ركعات
يوتر، ثلاث ركعات كامل الشهر كامل، فهذا الفعل هل هو جائز غير جائز مكروه غير مكروه؟ نبغى توجيه الشيخ
إن شاء الله.
جزاكم الله
الله يحفظك محمد، حياك الله. جفا سؤال محمد يسأل عن الزكاة، يقول إذا كان عنده مبلغ من المال في البنك وديعة يقول مثلا 100,000، هل زكاة هذا المال يجب أن تخرج من نفس المال عين المال هذا، أو أنه يجوز أن يخرجه من يعني مال آخر عنده مثلا في البيت؟ ويقول إذا لم يكن عنده إلا هذه 100,000 كيف يزكيها؟ هل يجب أن يخرج أيضا فالشيخ يقول من نفس وعين المال؟
النقود لا تتعين بالتعيين، فلو أنه كان يملك مالا وجبت فيه الزكاة، وهذا المال في مكان وعنده مال في يده كذلك أيضا، فيجوز له أن يخرج زكاة ماله من المال الذي في يده، ولا يلزمه أن يذهب إلى ذاك المال فيخرج من عينه، فيخرج من عينه، فلا تتعين هذه النقود، وإنما يتعين عليه في ذمته مبلغ الزكاة، سواء أداه من ذات المال نفسه أو من مال آخر عنده، فإن الواجب عليه هذا المبلغ في الذمة، وهو قد ضرب مثال بال100,000، فتجب عليه في ذمته 2,500 درهم، سواء أخرجها من 100,000 أو من أموال أخرى عنده، أو أهدي له مال فنوى به الزكاة، أو أخرج عنه هذا المبلغ ونوى به الزكاة، فقد يكون يجب على المرأة مال والذي زكاة، والذي يخرج هذه الزكاة هو زوجها، وإنما هي تنوي فقط أنها تزكي، فكل ذلك صحيح بحمد الله سبحانه وتعالى.
يقول فالشيخ إذا أنا مثلا لم يرد أن يفتح هذه الوديعة ويكسر الوديعة وليس عنده إلا هذه 100,000 كيف يزكيها؟
بالنسبة للمال الذي يوجد وديعة ولا مال له غير هذا المال، فالأصل أنه يجب عليه أن يكسر هذه الوديعة وأن يخرج هذا المال، لأن هذا لأن الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها. فإن كان في حال السعة، أي بمعنى قبل وجوب الزكاة عليه، فإنه لا يلزمه أن يكسر هذه الوديعة إلا إذا حان وقتها. فإذا حان وقت الزكاة فالأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة، إلا إذا كان تأخيرا يسيرا، يعني كأن يكون الراتب سينزل بعد كم من يوم وهو يتضرر بكسر هذه الوديعة فيؤخرها، فهنا التأخير اليسير نرجو أن لا يكون فيه حرج. أما أن يكون تأخيرا فاحشا فإن هذه الأموال مستحقة للفقراء والمساكين، يجب أن يبادر إلى إخراجها لأنها وجبت عليه في الذمة، وهي بمثابة الديون التي عليه، وهو يملك هذا المال والمال موجود عنده، ولكنه ربما يتضرر شيئا يسيرا بكسر لهذه الوديعة، ولكن مصلحة الفقير وأداء الزكاة الواجبة عليه يربو على مصلحة تأخير الزكاة لفترة يتضرر منها الفقير، أو يكون التأخير تأخيرا فاحشا، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول البعض من الأمة في رمضان يصلي الشفع والوتر 3 ركعات متصلة، يقول يبقى على هذا الحال طول رمضان، هل في شيء؟
مثل هذا الإمام يناصح، لأن هذا الفعل بهذه الطريقة يخالف فيها السنة. فالسنة أن يصلي ركعتين ويسلم ويأتي بالوتر في الركعة الأخيرة. وهناك صور كثيرة، ربما الوقت ضاق إلى أن نتحدث عن الصور التي يوتر بها وكيف يوتر، ولكن هذه الصور التي يفعلها الإمام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إلا قليلا ونادرا، وإلا فالصور هناك صور أخرى غير هذه الصورة، لو أنه كان ينوع بين الصور ويأتي بها على وفق ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم فله ذلك. أما أنه يلتزم على هيئة واحدة ويبقى طوال الشهر فهذا الفعل لا يوافق السنة، وإنما السنة أن ينوع بين هذا وبين هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا التحيات محدثكم الساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.